أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله قال رحم الله من حفظ لسانه وعرف زمانه واستقامت طريقته جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كنا نتحدث في إفادة كون المراد من أهل البيت في الآية المباركة، وتقدم أن هنالك احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالبيت الذي بين تعالى أن أهله يراد أن يذهب عنهم الرجس، هم أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسنان. والاحتمال الثاني أن المراد بأهل البيت هن نساء النبي، وقلنا بأن الاستعمال القرآني استعمل الاثنين معا، فحينئذ إذا أردنا أن نحدد المراد من هم لا بد من ذكر قرائن تدل على المراد. وهنا نريد أن نقول أن المراد هنا هم أهل البيت بالاحتمال الأول الذين هم فاطمة عليها السلام وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسن والحسين. توجد عندنا عدة قرائن، من خلال هذه القرائن نؤكد أن المراد هم أهل البيت عليهم السلام. الاحتمال الأول تؤيده قرائن متعددة، منها أولا القرينة اللغوية التي تستفاد من دلالة اللام في قوله البيت. فأهل البيت، انظروا، أهل البيت، هذه اللام من خلالها يستدل على المراد من أهل البيت. في اللغة تستعمل اللام في عدة معان. المعنى الأول أنها تطلق ويراد منها اسم الجنس، والمراد من اسم الجنس هو الطبيعة التي تصدق على أفراد متعددة أو على مصادق متعددة. انظروا مثلا في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. بالتالي الألف في الإنسان، عفوا اللام، هي الألف واللام في الإنسان تفيد أن طبيعة الإنسان التي هي جنس له، يعني باعتبار أنها شاملة لجميع الأفراد، هذه الطبيعة إذا دخلت عليها اللام أفادتها الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد. فاللام هنا إذا دخلت على اسم الجنسي أفادت أن المراد هو جميع الأفراد. فعندما نقول إن الإنسان لفي خسر أو إن الإنسان خلق هلوعا، بالتالي كل من يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه إنسان. هذه حالة. الحالة الثانية أن يستعمل أو أن تستعمل اللام وتكون متعلقة بجميع أفراد من تدخل عليه. يعني بعبارة أخرى أن دخول الألف واللام على طبيعة من الطبائع، أي طبيعة مثلا الإنسان، الحيوان، الملائكة، هذه نعبر عنها بأنها طبيعة، أن المراد حينئذ إذا دخلت، انظروا، إذا دخلت اللام على تلك الطبيعة أفادت الاستغراق لجميع الأفراد، كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هنا ماذا نقول؟ نقول اللام الداخلة على الكفار، اللام الداخلة على المنافقين ماذا أفادت؟ لم تتحدث عن طبيعة بما هي اسم جنس كما في الإنسان، وإنما تحدثت عن المنافقين، عن الكفار كأفراد، وهؤلاء الأفراد هل يراد جميعهم أم بعضهم؟ انظروا، حيث دخلت اللام على كفار، على منافقين، أفادتهم الاستيعاب لجميع الأفراد. بالتالي يعني يكون حينئذ إفادتها للمعنى الذي استعملت فيه هو استغراق جميع أفراد الكفار، جميع أفراد المنافقين، فهي تفيد الشمول والاستيعاب لجميع الأفراد. هذا هو المعنى الثاني للام. المعنى الثالث أنها تفيد العهد، يعني إذا كان هنالك بين المتكلم والمخاطب، يعني السامع الذي يسمع منه، أن يكون هنالك قضية معهودة، فعندما أقول لكم وصلنا في الكتاب، انظروا في الكتاب، دخلت على كتاب، مباشرة ينتقل ذهنكم إلى أي شيء؟ ينتقل إلى الكتاب الذي ندرسه. لماذا؟ لأن اللام تفيد العهد. عندما أقول نقرأ كتابا، مباشرة أنتم في أذهانكم يأتي عدة تصورات للكتاب، قد يكون كتاب التفسير، قد يكون كتاب المنطق، قد يكون كتاب النحو. لكن عندما أقول الكتاب أدخلت عليه الألف واللام، حينئذ مباشرة ينتقل ذهنكم إلى المعنى المعهود بيننا، يعني المعروف بيننا، الذي هو في واقعه، الذي هو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الكتاب الذي ندرسه. الآن نأتي، توجد عندنا ثلاثة معان للام. على أي معنى نحمل اللام الواردة في البيت حتى نقول أهل البيت؟ هل هي لام تفيد الجنس؟ هل هي لام تفيد الاستغراق؟ أم أنها لام تفيد العهد؟ يعني هنالك بيت معهود هو الذي نتحدث عنه، يعني بين المخاطب المخاطب عفوا الذي هو بين المتكلم الذي هو الله تبارك وتعالى وبين المخاطب الذي هو النبي صلى الله عليه وآله. بالتالي توجد عندنا ثلاثة احتمالات. أي واحد من هذه الاحتمالات نرجحه. أما بالنسبة لحمل البيت على إرادة الجنس فهذا مستبعد. لماذا؟ لأنه كما تقدم أن اسم الجنس يفيد الطبيعة، والآية هنا ليست بصدد بيان طبيعة أهل البيت حتى يقال بأنه هذه اللام الداخلة على البيت تفيد الطبيعة، بالتالي لا يمكن حملها عليه. وكذلك المعنى الثاني أن اللام تفيد العموم والاستغراب. لماذا؟ لأن الآية ما قالت بيوت ولا جمعت البيت، وإنما قالت أهل البيت. فإذا بطل هذين الاحتمالين أو هذان الاحتمالان بقي الاحتمال الثالث، وهو أن اللام تفيد العهد. انظروا، تفيد العهد، لا أنها تفيد ماذا؟ وحينئذ إذا أردنا أن نتحدث عن هذا البيت المعهود بين المتكلم وبين المخاطب، يعني الذي وقع عليه ماذا؟ الخطاب، نأتي ونقول هل هذا البيت هو بيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله، أم أن هذا البيت هو بيت ذريته فاطمة عليها السلام والحسن والحسين عليهما السلام، بالإضافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. الآن عندما نأتي يوجد عندنا هذان الاحتمالان. أما الاحتمال الأول وهو أن المراد بالبيت، انظروا، بيت أزواجه. في مقام الإجابة عنه نقول بأن أزواجه لم يكن لهن بيت واحد يجمعهن حتى يقال أهل البيت نسبة إلى البيت الذي تسكن به أزواج النبي صلى الله عليه وآله، لأن كل واحدة منهن كانت في بيت لوحدها. بالتالي انظروا، لو أراد أن يقول أن المراد في الآية هن نساء النبي لجمع البيت، قال أهل البيوت مثلا، لا أنه أهل البيت. اللهم إلا أن يقول قائل بأن الخطاب مختص بواحدة منهن، مع أنه لا قائل بتخصيصه بواحدة، وبالتالي إذا خصصناه بأزواج النبي صلى الله عليه وآله سوف نلتزم بخروج فاطمة عليها السلام من الشمول بالخطاب، مع أن حتى القائلين بأن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله قائلون بأن فاطمة عليها السلام داخلة في ذلك، وعليه هذا لا يمكن أن يحمل البيت المعهود على كونه بيت نساء النبي
صلى الله عليه وآله. هذا كله، انظروا، أرجو الالتفات إلى هذه، هذا كله لو كان المراد من البيت والبناء، أي البيت المبني من الأحجار والأخشاب أو غيرها، عموما يعني البيت المبني حينئذ إذا لم يكن هذا المراد، كان المراد هو البيت، ماذا؟ البيت المعنوي، يعني كما نقول مثلا بيت الطاعة، أو نقول مثلا على سبيل المثال أنه بيت الإيمان أو بيت الزوجية، مع أنه لا يوجد يعني فد شيء مبني، وإنما هو عبارة عن عنوان. فإذا كان المراد من البيت الذي يذهب عنه الرجس هو البيت غير البناء، يعني البيت المعنوي، لا يمكن أن نجد بيتا معهودا موصوفا بأنه صالح بتمام صلاحه إلا ماذا؟ إلا بيت فاطمة عليه السلام. فبالتالي لابد إنه البيت المعنوي، كما نقول في بيت الوحي، بيت النبوة. فبالتالي يعني إذا قلنا بأن البيت هو البيت المبني كما في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا واضح بأن المراد من البيت هنا هو عبارة عن البناء، البيت المبني، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما إذا كان المراد هو البيت المعنوي كما في بيت النبوة، بيت الإيمان، بيت الوحي، تشبيها له بالبيت المخصوص، فلا بد حينئذ من أن نحمل، انظر، البيت على البيت الذي يكون مليئا بالإيمان. صلى الله عليه وآله، وهذا لا نجده إلا في بيت فاطمة عليها السلام. ولذلك انظروا، الزمخشري الذي هو من كبار العلماء، الذي هو من كبار المفسرين، عندما جاء لهذه المسألة، انظروا، مسألة أن البيت لا يراد منه البناء، جاء إلى هذه المسألة في قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ماذا قال؟ قال لأنها كانت في بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات، فكان عليها، الحديث على زوجة إبراهيم عليه السلام، زوج إبراهيم عليه السلام، لأنها كان عفوا فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيوت النبوة، وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب. وإلى ذلك أشارت الملائكة في قولها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالأنعام به يا أهل بيت النبوة. انظروا، فعلى ذلك يعني لا يصح تفسير الآية بأن المراد من البيت هو البيت الجسماني، البيت المادي المبني، اللهم إلا أن نحمله على البيت، البيت المعنوي. وهذا سوف يكون قريبا من أن المراد هم أهل البيت عليهم السلام. انظروا يعني الظاهر هذه القضية كانت مألوفة بأن أهل البيت هم هؤلاء المعروفون الموصوفون عند المسلمين. قتادة أحد المفسرين الكبار يقولون بأنه دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال له قتادة، انظروا، قال له: يا ابن رسول الله، جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس، يعني أمام ابن عباس، فمضطرب قلبي قدام واحد منهم، مضطرب قدامك. قال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك، أتدري أين أنت؟ أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم ونحن أولئك. فقال له قتادة: صدقت والله، جعلني الله فداك، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين. انظروا، انتهت هذه الرواية، وهذه الرواية شاهد على أن قتادة هذا المفسر الكبير فهم من أهل البيت المعنيون في الآية الكريمة أنهم أهل البيت بالمعنى ماذا؟ المعنوي، لا البيت بالمعنى الجسماني البنائي. والإمام عليه استشهد بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، لا يريد أن ترفع بالبناء، وإنما هي بيوت ترفع بأي شيء؟ ترفع بالإيمان، ترفع بالطهارة. هذه هي القرينة الأولى التي من خلالها نثبت أن اللام هي لام العهد أولا، والمعهود فيها بيت مخصوص، وإذا كان المراد بيت مادي فلا يوجد بيت مفرد إلا بيت فاطمة عليها السلام، وإذا كان المراد أزواج النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن تجمع بيوت كما في بيوت، لا أنها تفرد. أما إذا كان المراد من البيت هو البيت المعنوي، فأيضا لا يوجد بيت يكون مغمورا بالإيمان كما هو الحال في بيت النبوة، الذين هم فاطمة وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية تذكير الضمائر في جميع الآيات المرتبطة بالخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله ما عدا هذه الآية. فمثلا في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. انظروا، لستن اتقيتن فلا تخضعن وقلن، هذه كلها ضمائر تفيد الجمع لأن نساؤه كن آية أخرى أيضا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انظروا قرنا وبيوتكن ولا تبرجنا وأقمنا وآتينا وأطعنا هذه كلها شواهد على أي شيء شواهد على أن المخاطب هنا المجموع كذلك في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فانظروا إلى واذكرن وبيوتكن فجمعهن هنا بينما عندما نأتي إلى الآية الثانية انظروا ماذا قال قال إن إلى الآية التي ذكر فيها أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن ويطهركم ولم يقل ماذا يطهركن هذا يكشف عن أن هنالك مخاطب آخر غير المخاطب السابق ولذلك تجدون بأنه مفسر كبير مثل القرطبي التفت إلى هذا الإشكال فحاول أن يجيب عنه فقال بأن التذكير للضمير يحتمل أن يكون لأجل مخرج الأهل لأن الأهل مذكر كان يعني كان التذكير في ضمير عنكم يطهركم كما أنت لو قلت لصاحبك كيف أهلك وتقصد كيف زوجتك فيقول هم بخير انظر هم بخير باعتبارهم وافقت الأهل الأهل حيث ذكروا حيث أنهم مذكر فالجواب هم بخير مذكر ولذلك قال تعالى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في الآية المتحدثة عن إبراهيم وزوجته عليه السلام لكن هذه المحاولة انظروا هذه المحاولة غير تامة لماذا؟ لأنه أولا لم نسمع من العرب بأنه إذا ذكر الأهل فيذكر الضمير وإنما الكلام أنه يعود على المعنى وعلى فرض أنه سمع من العرب لكن هذا على فرض تقدم ماذا الأهل وتأخر الضمير لا أنه يتقدم الضمير ويتأخر الأهل كما في عنكم أهل البيت حيث تقدم ماذا الضمير عنكم الرجس أهل البيت والآية التي ذكرها الآية التي ذكرها لا يصح الاستشهاد بها لماذا لأن الخطاب فيها كان خطابا لإبراهيم وزوجته لأن يمكن التغليب للتذكير انظروا للتذكير بلحاظ إبراهيم عليه السلام من جنبة التغليب هذه الشرافية بالتالي يعني يغلب هذا الجانب أما في الآية التي نتحدث عنها ودعوى أنها مرتبطة بنساء النبي لا يوجد تغليب حتى يغلب فيها ضمير التذكير نعم فكرة التغليب لو كان المراد هم أهل البيت يعني فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين يمكن أن يمكن أن تأتي فكرة التغليب. لماذا؟ لأن يكون المراد أولاده وصهره، بالتالي تكون معه فاطمة. إن قلت لما لا نضيف نساءه أيضا، نقول إذا أضفنا النساء سوف يكون عندنا قول ثالث، هذا القول أنه المراد من أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وابنته وزوجها وأولادها، وهذا القول الثالث يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. عموما هذه هي القرينة الثانية لإفادة أن المراد من أهل البيت عليهم السلام هم أهل بيت النبوة، فاطمة وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.